أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. في قوله تعالى: قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، إلى آخرها. قالت أسماء بنت عميس: قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: اللهم إني أسألك بما سألك أخي موسى أن تشرح لي صدري وأن تيسر لي أمري وأن تحل عقدة من لسان يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذه يرويها ابن مرجاوي في مناقب أمير المؤمنين سلام الله عليه، واحد علماء السنة الكبار، في صفحة 277. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام والحديث في تحت الصفات الإلهية، سواء الثبوتية منها أو السلبية. وقلنا المصنف يجعل الحديث الآن في بحر كل صفة صفة. نحن أشرنا فيما تقدم أن الصفات الثبوتية، أبرز تلك الصفات هي الحياة، العلم، القدرة، الإرادة على قول كما يأتينا إن شاء الله. أول صفة يبحثها المصنف هي صفة العلم. الحديث عن صفة العلم حديث طويل جدا، ولكن نحاول أن نقتضب اقتضابا لأهمية العلم، ومن جهة ومن جهة أخرى مراعاة الاختصار. في بحث العلم عدة مسائل كثيرة جدا، بعضها تطرق في الأبحاث الفلسفية بالذات، والرجوع كذلك للآيات والروايات يجد الإنسان كثافة واضحة جدا سواء في الآيات أو في الروايات تدل على مسألة العلم. نحاول أن نطرح البحث في عدة نقاط. النقطة الأولى: هل يمكن تعريف العلم أو لا؟ يقولون العلم من الصفات البديهية أو من المفاهيم البديهية جدا، يعني بعبارة أخرى لا يمكن تعريف العلم إلا بالعلم نفسه، واضح جدا بديهي تصورا، ولا نحتاج فيه ماذا إلى أصلا ماذا إلى تعريف، بل كل تعريف أنت تعرف به العلم يحتاج في حد ذاته ماذا إلى نفس العلم. لاحظ، يعني بعبارة أخرى عشان تعرف أي شيء لابد أن يكون مسبوق مفهوم العلم، يعني علمك بهذا الشيء، علمك بالجدار، علمك بتعريف الحديد، علمك بتعريف الإنسان، علمك كذا. فإذا العلم واضحا كمفهوم وكذلك كمصداق، الإنسان يفهم معنى العلم مثل الوجود، يعني أمر بديهي الوجود. ولكن يبحث عادة في الأبحاث الفلسفية عن العلم مو عن تعريف العلم، عادة يبحث عن خواص العلم، أقسام العلم. العلم ينقسم إلى مادي أو مجرد. ما هو العلم؟ هل العلم مجرد مثلا أو مادي؟ وهنا وقع خلاف ونزاع بين العلماء الإسلاميين والعلماء الغربيين إلى غير ذلك، حيث يعتقد علماء المسلمين بأن العلم من المجردات، بينما بعض العلماء الغربيين يعتقد بأن العلم ماذا أمر مادي أساسا، لاحظ أظن إلى غير ذلك. هنا السيد الطبري قدس الله نفسه الزكية في كتبه الفلسفية كالبداية والنهاية يشير، يقول: وجود العلم ضروري عندنا بالوجدان، ندرك بأن العلم أمر من البديهيات الوجدانيات، وكذلك مفهومه بديهي لنا. ولكن البحث عادة إذا نبحث عن العلم إنما نبحث عن خواص هذا العلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية العلم بلا شك ولا ريب من الكمالات الوجودية، كمال وجودي، بل كمال وجودي في جميع مراتب الوجود، لا يختص مرتبة دون مرتبة. تذكروا هناك في بحث اليزدي أشرنا إلى هذه النقطة المهمة، قلنا الكمالات على قسمين، كمالات وجودية وكمالات مركبية. قد يكون كمال في مرتبة لكن ليس كمالا في كل المراتب، قد يكون كمال في كل المراتب. مثلا الآن لو جئنا إلى العلم نجده كمال في مرتبة المادة، هي مرتبة عالم الدنيا، وكذلك في مرتبة البرزخ، وكذلك في مرتبة الآخرة، وكذلك في مرتبة الملائكة، في ذات الله سبحانه وتعالى، كله كمال. في كل هذه المراتب تجد أن العلم مال من الكمالات الوجودية، حتى القدرة، حتى الحياة. ومعنى كمال مرتبي، مثل كمال مرتبي مثلا الماده، حاجة الإنسان للجسم في هذه المادة، هذا الجسم للمرتبة. أو مثلا المرأة التي مثلا تلد أكمل من المرأة التي ماذا لا تلد العقيم مثلا، لكن هذا كمال ماذا؟ مرتبي. بينما هذه المرأة في عالم المجرد مثلا في العوالم الأخرى لا، أو بأن هذا الكمال في قصد هذا الحمل والولادة مثلا ليس كمال في كل المراتب، بل حتى مثلا في المرتبة المادية نفس الشيء، ما يخص جميع الأنواع، كالرجل مثلا، رجل مؤمن كمال أنه يحمل ويوضع، أو جبرائيل في مرتبة المجردات بأنه ماذا من كمالات أنه ماذا يحمل ويولد. إذن هذا الكمال كمال وين؟ المرتبة الحمد. لابد أن نفرق. ففي طبيعة الحال نسأل العلم هل هو كمال مرتبة في مرتبة ولا يكون في المراتب الأخرى كمال، أو لا في كل المراتب الوجودية؟ يقولون لا، العلم كمال وجودي بمعنى أنه كمال في كل المراتب الوجودية. ومن هنا تجد بأنه كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، كفى بالعلم شرفا. وقع عن العلم لأن شريف، لأن عظيم، حتى الجاهل، حتى الذي لا يفقه شيء ماذا يتمنى أن يكون عالم أو ينسب نفسه للعلم، بل ويتأدى إلى نسب إليه ماذا الجهل، وقيل له أن حتى أكبر طواغيت الأرض حتى اللي ما يفقه شيء يسوي روحه ماذا عالم ويمدح وكذا، هذا صدام، هذا الطاغية الذليل، ماذا تجده في أنه في أيام فقط رسته وكذا، كما اللي راح العراق وكذا يكتب أنه كل شوي طالعين مثلا كتابات باسمه، ناس يكتبوا باسمه، باسمه المفكر الكاتب كذا، فهو يحس أن هذا ماذا من الكمالات التي ماذا يجب أن يتحلى بها، وهو العلم. أكثر من ذلك توجد رواية لطيفة جدا، إذن العقل، عقل الإنسان، وجدان الإنسان يدركان بأن العلم ماله من الكمالات الوجودية. توجد رواية لطيفة عن هشام، عن ابن عميرة، عن هشام بن الحكم عليه السلام، عن هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام قال العلم هو من كماله، يعني العلم من كمال الله سبحانه وتعالى، وهذا نص صريح، العلم هو من كماله. لاحظ هذا الرواية موجودة فيه بحار الأنوار، العلم هو من كماله. إذن العلم بلا شك ولا ريب هو من الكمال. النقطة الثالثة، يعد العلم في الأبحاث الفلسفية والعقادية من أهم الأبحاث اللي يستنبط منها مسائل ماذا عديدة جدا في المسائل الفلسفية والعقادية، على تعبير المولى هادي السبزواري بأنه اعلم أن مسألة العلم مسألة مهمة في الإلهيات، يستنبط اللبيب والعارف منها كثيرا من المسائل المهمة، خصوصا مسألة التوحيد الخاص وغير ذلك، كما شرحت في مستقبل دراسات تجد بأن العلم هذا من أهم المسائل، الأهم الذي وقع خلاف ونزاع في بعض تفاصيل وبعض أقسام العلم إلى غير ذلك. هذا حين الإنسان بشكل مختصر يدرك ماذا أهمية مسألة العلم. المسألة الثانية، علم الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علم الله بذاته، علم الله بالموجودات قبل إيجادها، يعني علمه تفصيلا قبل إيجاد الموجودات، والمسألة الثالثة علمه تفصيلا بعد الإيجاد. هذه مسائل مهمة جدا، وكل هذه المسائل لو تلاحظها وقع خلاف فيها كما سيظهر إن شاء الله في ثنايا البحث. اتوقع من الأبحاث العقائدية من تطرح قد يكون عندي وعندك واضحة وسهلة، وقد يكون نقبل أدلة له وعنده بعض أطراف أخرى ماذا لا ما يقبلها ويرفضها، وعنده أدلة على ماذا رد بعض الأمور إلى غير ذلك. وهذا دليل على أنه الإنسان بعد لا يقف عند حد في مسائل طلب العلم والمعرفة، وأيضا بأنه يتوقع لأنه كل شيء واضح عنده لابد أن يكون واضح عند الآخر، لا قد يكون ما واضح عند الآخر يحتاج إلى توضيح وإلى تفصيل. أول الأبحاث في هذه المسألة نطرقها هي مسألة علم الله بذاته. علم الله بذاته أول ما يتبادر في ذهن الإنسان لماذا تبحث مسألة علم الله بذاته؟ بديهية وجدانية أنني أدرك وأعتقد أن الله يعلم ماذا بذاته، خصوصا انطلاقا من أنني ماذا أعلم بذاتي، أعلم ماذا بذاتي. شو المشكلة فيه؟ يعني لماذا تطرح وتعنون كمسألة عقادية علم الله بذاته؟ إذن الله يعلم بذاته أو لا؟ نحن واقعا إذا لاحظنا الروايات نجد الروايات بكثافة جدا تؤكد على هذه الحقيقة، حقيقة علم الله بذاته، خصوصا بأنها جاءت من كثير من الرواة الذين سألوا الإمام عن هذه المسألة. وهذا كما يقول المحققون والعلماء أن المسائل خصوصا العقائدية إذا تخطت مثل ما نقول إحنا النخبة العلمية أو أهل العلم والمعرفة وامتدت إلى العوام، هذا دليل على ماذا؟ على شيوع هذه المسألة. مثل أنت الآن في الحوزة عندك مسائل كثيرة ربما ماذا ما يدركها الناس أو العوام ما ينشغلون بها، لماذا؟ لأنها ما انتشرت أو امتدت. ولكن تجد بعض المسائل نحن حوزوية محضة خاصة لأنها ويش امتدت وصار كل واحد ينظر لها. لاحظ نحن نشوف في وجدان في زماننا مثلا بعض المسائل حتى العام يتكلم فيه يقول رأيه أو يستفسر، يجيك مثلا واحد والله يقول لك مسألة مثلا عن وحدة الوجود مثلا، يقول وين وحدة الوجود؟ هذه في الحوزة تحتاج إلى سنوات في تنقيحها وتوضيحها بكيف من الناس العوام إلى غير ذلك. على كل حضب التقريب، إذن يقول المحققون الكبار يقول إذا تعدت المسألة عن وتعدت عن الحالة الخاصة وشاعت إلى الحالة العامة، هذا دليل على ماذا؟ على انتشارها وخطورتها أساس. من ضمن تلك المسألة ترى مسألة علم الله بذاته، جاءت روايات كثيرة عن هذه المسألة. تقول لماذا هذه المسألة؟ لو راجعناها وحللناها لوجدنا أنها تتكئ على شبهة من الشبهات التي طرحت منشأها العلم نفسه. بعض التيارات الفكرية الموجودة تعتقد بأن العلم ما هو من مقولة الإضافة، يعني العلم يقتضي ماذا؟ معلوم. لاحظ العلم ماذا يقتضي؟ إضافة بين العالم والمعلوم، يعني عشان أنتزع العلم هناك ماذا؟ عالم وهناك معلوم، واضح؟ فعليه إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذاته ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يكون العالم شيء والمعلوم شيئا آخر، لأن هذا معنى العلم. إذن هو هذا المستشكل أو صاحب الشبهة انطلق من هذه القاعدة، كما انطلق منها الفخر الرازي في كلمة الفخر الرازي عالم فقيه عالم ومفسر كبير، يقول وقيل إنه العلم أمر إضافي وهو الحق لنا، يعني يعتقد أن العلم أمر إضافي، أنه لا يمكننا كون الشيء عالما إلا إذا وضعنا في مقابلته ماذا؟ معلوما. وعليه شكون يرتب، يعني ثم تترتب على النتيجة بأنه وقع ماذا؟ بأن الله لا يعلم بذاته. لماذا؟ الآن لا عبية، هو بين محذورين، هو الآن يعتقد أو هؤلاء أصحاب هذه الشبهة يعتقدون أن العلم من مقولة الإضافة، يعني العلم يقتضي معلوم، عشان أعلم بشيء لابد ماذا أن يكون هذا الشيء له تحقق أعلم به. فإذا العلم كمفهوم يتقوم بطرفين عالم ومعلوم، فمثلا علم الله بذاته ماذا يقتضي؟ عالم ومعلوم. فقالوا انطلاقا من هذه القاعدة يقتضي ماذا؟ أن الله أن يكون الله ماذا؟ اثنين، عالم ومعلوم، فما فرضناه واحدا وهو الله فيكون واحدا، وأدلة التوحيد تنفي أن يكون الله متعدد. فإذا لكي نتخلص من هذه الشبهة ماذا قالوا؟ أنكروا علم الله بذاته، فقالوا أن الله لا يعلم بذاته. هو منطق عادي هذا. إذن لكي يتخلصوا من هذه الشبهة، هذه الشبهة ماذا حاولوا؟ أن ينكروا علم الله بذاته، اللي أنت في نظرك أمر بديهي وعادي جدا، هذا دليل على أن المباني العلمية اللي هم يعتقدونها تتحكم في مسيرتهم أساسا العلمية، خصوصا إذا قل خصوصا إذا اتضح لنا بأن هؤلاء حينما ابتعدوا عن خط أهل البيت تجد هذه الإشكالات والشبهات والمضبات العقائدية، مثل ما تقدم معنا في أبحاث سابقة في العقائد الدروس المواد الأخرى، مثل بحث الصفات الإلهية، مثلها بعض الجبر والتفوير، مثلها مثل مسائل أخرى إلى غير ذلك. فنفس الكلام هو الكلام، هؤلاء استشكلوا بهذه الإشكال. في التجريد هناك الشيخ الطوسي قدس، المحقق الطوسي قدس الله نفسه زكية، وتلميذه الشارح العلامة الحلي استعرض الشبهة وعالج الشبهة. أنا فقط مستعرض الشبهة الآن، هيجي العلاج إن شاء الله. المحقق الطوسي يقول في تجريد الاعتقاد، قال الطوسي والتغاير اعتباري. الآن هذا الجواب اللي طرحه أساسا من اللي طرحه المحقق الطوسي قدس الله نفسه الزكية في جملة واحدة، التغاير اعتباري، ماذا يقصد؟ وهذا اللي قلنا في كانت تذكرون بأنه لولا العلامة الحلي وقال لما فهمت عبارات من المحقق الطوسي جدا مختصرة ومضغوطة. قال اللي هو العلامة الحلي، قال لما فرغ المحقق الطوسي من الاستدلال على كونه تعالى عالما بكل معلوم، شرع في الجواب عن الاعتراضات الواردة عن المخالفين، وابتدأ باعتراض من نفى علمه تعالى بذاته. يعيشها من زمان، لاحظ. فالشيخ الطوسي عليه الرحمة يريد الآن يعالج هذه، يشوف شبهة من أنكر علم الله بذاته ولم يذكر الاعتراض صريحا، بل أجاب عنه حذف هون العلم به على طول، قال والاعتبار تغير، هذا ليش وحل شبهة أساسا. لاحظ الآن يريد الآن يقرر الاعتراض اللي هو العلامة الحلي، قال وتقرير الاعتراض أن نقول العلم، هذا الاعتراض، ها اعتراض المستشكل، العلم إضافة بين العالم والمعلوم، يعني إضافة انتزاع بين العالم والمعتقد طرفين، أو مستلزم للإضافة على مبنى آخر. وقل وعلى كلا التقديرين فلا بد من المغايرة بين العالم والمعلوم، ولا مغايرة في علمه بذاته. لاحظ، إذن هذا المستشكل هكذا يقول، العلم إضافة، ومعنى الإضافة أن العالم غير المعلوم،
فعليه إذا كان الله يعلم بذاته ماذا يقتضي؟ الاثنينية، أن يكون الله شيء وذاته شيء آخر، لأنه يعلم ومعلوم، فيقتضي ماذا؟ الاثنينية. وهذا هو شرك صريح. فلكي نتخلص من هذا الشرك الصريح ماذا نقول؟ نقول إن الله لا يعلم بذاته، ننكر هذه. يعني لو جار الأمر بين أقول اثنين الله اثنين وبين يعلم بذاته، شو صير أخاف؟ احنا نقول لا يعلم بذاته ولا اقول ان الله اثنين، لا من ما اقول الانتقال من الامار الى الاقل مرورا مثلا او شيء من هذا القبيل. هذا هو الشبه. الجواب بشكل مختصر، الجواب عن هذه الشبهة، نقول هؤلاء أولا وقعوا في خلط بين المفهوم والمصداق، بمعنى أنه قد تتعدد المفاهيم ويكون المصداق ماذا؟ واحد، ولا توجد معنى قاعدة لا عقلية ولا نقلية ولا حتى عرفية ولا إلى غير ذلك تقول كلما تعدد المفهوم لابد أن يتعدد المصداق. لا، قد يكون عندك مفاهيم متعددة تنطبق على مصداق واحد ولا تنسلم وحدة المصداق أبدا. مثال حسي الآن، هذا الكتاب الذي أمامي حقيقة واحدة الآن، تقول هذا كتاب جلده أخضر هذا مفهوم ثاني، 500 صفحة مفهوم ثالث، مؤلفه فلان مفهوم رابع، لاحظ مختص في العقائد مفهوم سادس مثلا كذا، كتاب مهم لا يوجد له نظير كذا مفهوم كذا، لا، فتجد عدة مفاهيم ارتسمت في ذهنك تنطبق على ماذا؟ على كتاب واحد. مثلا مثال آخر، العالم مثلا، تجد بعض علماء مثلا فقيه مفسر فيلسوف أصولي حديثي مثلا مهندس طبيب، تجد عشرات ربما الألقاب والتخصصات تنطبق عليه، وهو ماذا؟ حقيقة واحدة. فتعدد المفاهيم لم يستلزم تعدد ماذا؟ المصادر. إذا تبحث هذه المقدمة مفهوم العلم والعالم والمعلوم، ثلاث مفاهيم معي، علم وعندي معلوم وعندي عالم، عالم الذي يعلم بالشيء، المعلوم الذي وقع عليه العلم مو صحيح هذا المعلوم، ونسمي هذه العملية ماذا؟ العلم. فعندك مفهوم العلم ومفهوم العالم ومفهوم المعلومات، مفاهيم يقول هذه كلها ماذا؟ تنطبق على مصداق واحد ولا يتعدد. فتقول ها أنا أعلم بذاتي، فصار عندي ماذا؟ أنا عالم بذاتي هذا مفهوم، وذاتي معلومة لي وهذا ماذا؟ مفهوم ثاني، ونسمي هذه العملية ماذا؟ العلم. فلم تنسلم ماذا؟ وحدة. كذلك نقول إن الله حقيقة واحدة، من جهة أقول هو عالم بذاته، ومن جهة أقول إنه معلوم لذاته، ومن جهة نقول له هذا عالم. خصوصا طبعا في مبنى فلسفي هناك إن شاء الله جيكم في البداية، بس ما نحاول نطرحها، بأنه كل مجرد لا يخلو من هذه الأمور الثلاث، كل مجرد عالم ومعلوم وعلم، عاقل ومعقول وعاقل. لاحظ، لأن المجرد يعلم بذاته علم الحضورية وذاته منكشفة له فالسر معلومة له كذلك، وهذه نسميها ماذا؟ علم. لاحظ، فنفس الكلام والكلام، بأن إذا وقع أن هؤلاء خلطوا بين المفهوم والمصداق، نعم مفاهيم متعددة تنطبق ماذا؟ على مصداق واحد. فنفس الشيء في العلاج هذه الشبهة، فحينما نقول بأن الله يعلم بذاته، بل علم الحضورية العلم الحضوري أعلى مراتب العلم كما تعلمون، فنقول بأن الله يعلم بذاته علما حضوريا لا يقع فيه الخطأ والاشتباه. العلم نقول الله يعلم بذاته، ولاحظ وهذا لا يعني أن ذاته شيء وهو شيء آخر، لا. كما يحس الإنسان الآن ماذا؟ بوجدان الإنسان. أنت الآن تعلم ذاتك ولا تعلم ذاتك؟ بل علمك علم بذات العلم نام حضوري، أن العلم بالذات علم ماذا؟ حضور. علمك ربما بالأشياء بعض الأشياء علم حضوري، لكن علمك بذاتك حتما علما ماذا؟ حضوري. وهذا لا يعني لما أنك تعلم بذاتك بل أصلا لا تغتل عن ذاتك ولا تنسى ذاتك، تنسى كل شيء إلا ذاتك، دائما ذاتك حاضرة عندك وتدرك هذه الحقيقة. ورغم كل ذلك فلا تجد بأنك شيء وذاتك ماذا؟ شيء آخر، بل أنت ماذا؟ حقيقة واحدة. إذن الله سبحانه وتعالى من حيث المصداق حقيقة واحدة بسيطة تنطبق عليه مفاهيم متعددة. وهذه النكتة فينا هوين كذلك في بحث الصفات الإلهية إن شاء الله. هذا الآن إحنا فيه حقيقة واحدة، قل عالمة قادرة حية مريدة إلى غير ذلك، بسيطة غير مركبة واجبة من جميع الجهات، وضع عشرات مئات المفاهيم وتبقى الحقيقة والمصداق ماذا؟ واحد، فلا محذورة من هذه الجهة. ومن هنا يتضح بعد كلام من العلامة الطوسي قدس الله، المحقق الطوسي قدس الله نفسه الزكية في التشريح، حينما قال والتغاير اعتباري، يعني التغاير بين العالم المعلوم ماذا هو؟ باعتبار الذهن، الذهن يحلل بأنه من جهة عالم ومن جهة معلوم، ولا في الحقيقة هو ماذا؟ شيء واحد. إذن بحسب المصداق حقيقة واحدة، أحدهما عين الآخر، يعني المعلوم عين العالم، لكن الذهن لما يريد يحلل من جهة يقول عالم ومن جهة يقول معلوم. من هذا معنى قول المحقق بأنه أمر ماذا؟ اعتبار. واضح هذا تحل هذه شو من هذه الجهة. إذا بشكل مختصر هؤلاء وقع عندهم خلط بين المفهوم والمصداق. ما هي الأدلة على أن الله يعلم بذاته؟ يقول جد دليله، دليل عقلي ودليل ماذا؟ نقلي. ملخص الدليل العقلي هو هذا، نقول ندرك أن الإنسان ماذا؟ يعلم بذاته علما حضورا، ولا يغفل عن ذاته مطلقا، ولا يشك بوجوده. قد يكون شكك في وجود الله، لكن الإنسان ما يشك ماذا؟ في وجوده، ليعبر عنه بالأنا اللي تثبت مثلا في أبحاث المعاد وجود الروح وغيره. وهذا ماذا؟ أمر ماذا؟ موجود عند كل إنسان. نسأل، هل يعقل الذي أعطى الإنسان هذه الميزة وهي أنه مدرك لذاته وعالما لذاته، هل يعقل أن معطي يكون فاقدا له؟ لماذا؟ لأن العقيدة تقول أن فاقد الشيء لا يعطي. كيف يعقل أن الله سبحانه وتعالى يفيض على الإنسان هذا الكمال وهو أنه يدرك ذاته ويكون هو فاقدا له؟ هذا من الأمور المستحيلة، يستحيل واقعا ذلك، يستحيل أن يكون الإنسان مدركا لذاته وخالقه الذي أفاض عليه كمال كل كمال هو فاقد لها. هذا محال عقلا، لأن مفيض الكمال وهب لا يكون فاقدا له، بل كما يذكر العلماء أن علم الحق بذاته، يعني علم الله بذاته أتم العلوم وأشدها نورية وجلاء وظهورا، كما يعبر اللي هو ملا صدر عليه الرحمة، حتى له كلمة لطيفة ملا صدر يقول، لاحظ كيف يسوق عند ذي فطرة عقلية، يعني واحد اللي عنده فطرة عقلية، أن يكون واحد كمال ما ومفيضه قاصرا عن ذلك الكمال. فأنا نحس في نفسي عندها الكمال، لأن إدراك لذات كمال أو نقصه، هذا أول سؤال، إدراك لذات كمال أحسنته، فكيف هذا الكمال يكون ماذا؟ مفيضه فاقدا لا، هذا ما ينسجم، ما يقبله العاقل. لو جئنا واقعا على إلى الروايات، روايات جدا كثيرة نذكر بعضها واقعا تدل على ماذا؟ على أن الله يعلم بذاته. عن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن. ما دي واضح الآن الكلام؟ واضح. هذا الدليل العقلي اللي هو تقريبا دليل يشمل جميع الصفات اللي ذكرناها نحن في البحث السابق في الصفات. قلنا بأن الدليل الذي يثبت لله صفات كمال وغيره هو هذا، بأن هذه صفات نراها عندنا وهي كمالات وجودية، فيستحيل أن يكون فاقد الشيء ماذا؟ معطيا له، فلا بد أن يكون الله عنده هذه الكمالات، بل في أعلى مراتب الكمالات. الرواية تعالى في خصوص هذا المعنى عن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قال هل كان الله عارفا بنفسه؟ شوف سؤال دقيق يسأل الإمام، يقول هل كان الله عارفا بنفسه؟ هذا دليل على أن القضية ماذا؟ أشيعت وانتشرت. قال هل كان الله عارفا بنفسه قبل أن يخلق الخالق؟ قال الإمام الرضا نعم. قلت يراها ويسمعها؟ قال الإمام ما كان محتاجا إلى ذلك، لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها، ونفسه هو، لا تفصل يقول للإمام، ونفسه هو وقدرته نافذة، فلا يحتاج أن يسمي نفسه، ولكنه اختار نفسه أسماء لغيره يدعوه بها حسب الآية القرآنية. هذه رواية. رواية أخرى قلت عن فضيل بن سكرة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك إن رأيت أن تعلمني هل كان الله جل وجهه يعلم قبل أن يخلق الخلق أنه وحده، يعني يعلم بذاته؟ فقد اختلف مواليك، يعني قضية الشيعة والناس أي قضية تطلع المجتمع شو الناس تأيد الناس تركه. فقد اختلف مواليك، فقال بعضهم قد كان يعلم قبل أن يخلق شيئا من خلقه، وقال بعضهم إنما معنى يعلم يفعل، فهو اليوم يعلم لأن فهو يعلم أنه لا غيره قبل فعل الأشياء، هذه حسب الآراء ما مشكلة. فقالوا إن أثبتنا أنه لم يزل عالما بأنه لا غيره فقد أثبتنا معه غيره في أزليته، غير قالوا بأنه الله لا يعلم بغيره، إن الله لا يعلم يعني غير ذاته، إذا قلت بأن الله يعلم ذاته كان هناك أثبت الغيرية، لاحظ نفس الإشكال السابق. ثم قال بعضهم إنما فقالوا إن أثبتنا أنه لم يزل عالما بأنه لا غيره فقد أثبتنا معه غيره في أزليته، فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني ما لا أعدو لغيره، لاحظ فكتب الإمام ما زال الله عالما تبارك وتعالى ذكره، الله يعلم بذاته قبل أن يخلق الخلق وبعد أن يخلق الخلق لا غير ذلك، لاحظ إن ما زال يعني الشارع إن الإمام أثبت العلم الإلهي في مطلقا بأن الإمام سلام الله أو بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بذاته. وروايات موجودة طبعا في أصول الكون. أحسنتم، إن الله يعلم ذاته وهذا أمر كمالي، ويتحس الإنسان بالوجدان والعقل طبعا عن الأدلة الروائية. إذا حينما ركزنا على هذه النقطة ستدركون بأن هذه المسألة مو مثل أن نصورها يعني قد يكون خاليا من الإشكال، بل رغم أنها واضحة إلا أنه ماذا أشكل فيها. طبعا هنيش الماتن ذكر هذا المسألة كانت جدا مختصر كما ترون، يعني إذا استفحت هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ندرك بأن الله سبحانه وتعالى ماذا يعلم ماذا بالأشياء قبل الإيجاد وبعد الإيجاد، وذلك لقاعدة هنا ينطلق منها المصنف، قاعدة من القواعد الفلسفية، إن الله كاتب في الأبحاث الفلسفية إن شاء الله إن الله ماذا صرف الوجود، قدم ذكرها إن الله صرف الوجود، وصرف الوجود ماذا لا يخالطه شيء، يعني يخالطه ماهية أو عدم أو شيء، وهذا يعني أنه لا يشد عنه أي كمال من الكمالات، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فيعلم بكل الأشياء بكل الأشياء وتفصيلاتها. لاحظ، لأن الجهل بشيء يعني ماذا فقدان، والفقدان نقص، فكأن الله يعلم بشيء ويفقد شيء ويجهل بأشياء، فيستلزم أنه ماذا يتركب من الوجدان والفقدان، فيتركب من الوجدان والفقدان، هذا خلاف ماذا؟ صرفيته، خلاف كونه ماذا؟ صرف الوجود، وينافي كذلك ماذا؟ أنه غير محدود وغير متناهي، لأن لو كان يعلم بشيء ويجهل شيء كان له حد يعلم إلى هنا ويجهل البقية، فجعلت لله ماذا؟ حدا، وخلاف كون الله ماذا؟ أحدي، يعني ليس إن الله علمنا إن الله أحدي، يعني ماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى لا يحد حد من جميع الجهات، أو كما يقولون بأن واجب الوجود واجب من جميع الجهات لا حد له، ونقول سبحان من لا حد له. هذا فضلا عن أنه الإنسان يدرك بأن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء وتفاصيلها سواء قبل إيجادها أو بعد إيجادها من خلال النظام، يعني هذا الآن لما يسفر نظام العالم اللي احنا ذكرنا بحث التناسب والنظم ودليل النظم على وجود الله، يعني نشوف هذه المخلوقات الدقيقة واللطيفة اللي تحتوي أدق المعاني وتحتوي أدق الأنظمة وتحتوي على أدق الأسرار العجيبة، يصير أن هذه ماذا لا يمكن أن تغفل أن يغفل عنها الله، أو أن الله لا يعلم بها سبحانه وتعالى، لا جل شأنه. طبعا الاستدلال بالنظم هذا يتوقف على إثبات هذه الحقيقة بأنه ماذا؟ بأنه لو لاحظنا بأن هذه الأمور محدودة في النتيجة، لكن نقول بأنه دقة هذه الأمور المخلوقة تدل على علمه الله متناهي أساسا، بحث أسرار الطبيعة والنظم الغذائي، كما يشير جملة من العلماء بأنه النظر إلى الدقائق والحكم الموضوعة في النظام يوجب الحدث القطعي، يعني الإنسان يحدث على ماذا؟ على أن هذه الآثار آثار من لا نهاية لعلمه وحكمته. لاحظ هذا تقريبا شكل مختصر الذي ذكر المصنف في كلام بس نطبق أول العبارة نشوف هذا وأهل الوقت هم ما يستعجلنا إن شاء الله. قال الأمر الثالث في علمه تعالى ولا يخفى عليك أن مقتضى الصرفية، يعني كون الله صرف الوجود والصرف قلنا الشيء الصرف الخالي من جميع الشواب، يعني أن الله صرف خالي من الماهية ليس له حد وخالي من العدم، يعني ليس فيه عدم أو في أثنائه عدم والعياذ بالله، بل هو محض الوجود، ومحض الوجود بعد لا يوجد شيء غير الوجود، فإذا كان هو محض الوجود وهو الحق المطلق فماذا؟ لا يغيب عنه كل ماذا؟ كل ما هو موجود. لاحظ قال لا ولا يخفى عليك أن مقتضى صرفيته تعالى أنه لا يعزب عن علمه شيء من الأمور، هذا منطوق الآية، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لماذا تقول هذا الكلام؟ قال لأن لو أثبت له جهل ببعض الأمور أثبت له ماذا؟ الفقدان، وهذا الفقدان حاد، وبالتالي أثبت له التركب والحاد، وجيب محاذير وهو خلاف الصرفية. قال لأن الجهل بشيء فقدان ونقص، وهو ينافي اللا حدي، ينافي ماذا؟ الأحدية المفروض الثابت، يعني كونه أحدون اللا حدي يتق الله، وينافي اللا حدي يعني الذي يعني أن الله لا حد له. لاحظ هذا مضافا إلى أن النظم والتناسب وغيرهما من الأمور التي تحكي عن علم وحكمة يدل على علم الناظم وحكمته، وإن كان لا يخلو الاستدلال به من شيء، وهو أنه يثبت العلم والحكمة بقدر ما يكون أثر موجودة في الموجودات كما أشرنا، وهو بالآخرة محدود، هذا المعلوم محدود، فيختلف أن الله عم يكون علمه محدود بالآخرة محدود محدودية الموجودات، والمطلوب ما هو مطلوب نسبة الله علمه بهذا المحدود، احنا هدفنا ماذا؟ أن نثبت علم الله اللا متناهي، وهذه الأمور ماذا؟ متناهية ومحدودة، فكيف تنطلق من المحدود لإثبات علم اللا محدود؟ ها يقول والمطلوب هو إثبات غير المحدود من العلم له تعالى، لكن يمكن ترميم هذا الاستدلال اللهم إلا أن يقال إن النظر إلى الدقائق والحكم، يعني إلى الدقائق من الدقة الصرف والحكم يعني الأسرار المودعة في النظام، هذا في النظام سواء نظام المادي أو جبل، يوجب الحدث القطعي، يعني يؤدي إلى الحدث، لأن تقطع على أن هذه آثار من لا نهاية لعلمه وحكمته. لاحظ هذا دليل على أنه صحيح هذه محدودة، لكن تدل على ماذا؟ على أن صانعها ماذا؟ له علم، له علم غير متناهي، له حكمة غير متناهية، وهذا نحن نريد يكفينا هذا المقدار، إذا عندك إشكال على الدليل يقولون ضعف الدليل لا يدل على ضعف المدعي من أدلة أخرى، ماذا على أن الله ماذا يعلم بكل شيء وعلمه في مرتبة ذاته غير متناهي. هذا تقريبا بشكل مختصر. هنا يأتي إن شاء الله تتمة البحث، والكلام هم طويل طبعا يأتينا إن شاء الله. إلى هنا توقفنا، أو نتوقف إلى هنا إن شاء الله في القادم نكمل البحث. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.